بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. في البدايه بنهنئكم ببدايه الصوم الكبير، الفتره اللي يعني الناس بيستنوها من السنه للسنه، وبنشكر ابان الاجلاء على دعوتهم. ربنا يبارك في خدمتهم ويبارك في حياتكم جميعا. طبعا الحد الجاي الحد الاول من الصوم اللي بيسموه احد الكنوز، عشان كده موضوع النهاردة خاص بالكنوز التي لا تفنى. والإنجيل من إنجيل معلمنا متى الإصحاح السادس، لما السيد المسيح في العظة على الجبل بيقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. وبرضو في إنجيل معلمنا لوقا إنجيل الخدمة الثالثة من صلاة نص الليل بتاعت لا تخف أيها القطيع الصغير، بنلاقي برضو نفس المعنى مكرر، لما بيقول كده لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، بيعوا ما لكم واعطوا صدقة. يعني هنا وضح ان بيقصد بالكنوز التي لا تفنى هي الصدقة. اعمل لكم اكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلسوس، نفس المعنى، لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا، نفس المعنى برضو بيتكرر، وباين ان في حث على الانسان ان هو الروحاني ان هو لا يهتم بكنوز الارض اللي ممكن بتتسرق او ممكن بتصدأ او ممكن بتنتهي، لكن يهتم بالاولى بالكنوز اللي بيزخرها في السماء. ووضح انجيل معلمنا لوقا انه بيقصد الصدقة. عشان كده الكنز الذي لا يفنى هو اعمال المحبة، اعمال الرحمة، اعمال الصدقة. والصدقة او اعمال العطاء مش بس قاصرة على العطاء المادي، لكن طبعا لها معاني كتيرة جدا، في عطاء نفساني، في عطاء وجداني، في عطاء اجتماعي، في عطاء روحي، في أنواع كتيرة من العطاء. أنا حبيت برضو ناخد نموذج نتكلم عنه في العطاء، نموذج بارز جدا جدا في الكنيسة القبطية، نموذج يعني يعتبر معاصر شوية، عشان لما بنحط شخص قدامنا ونتأمل تصرفاته، وإن كنا مش هنقلده أو مش هنقدر نعمل زيه بالظبط، لكن نحاول نستنبط جوهر الفكر بتاعه. هو القديس العظيم الأنبا أبراهام أسقف الفيوم، مش هنقدر نتمثل بيه في الدقائق بتاعة حياته، يمكن ما نقدرش نعيش زيه، له ظروفه الخاصة، ومعروف ان العطاء كان عنده موهبة خاصة جدا لهذا الرجل القديس، لكن احنا هنتتبع افكاره وكده ندخل داخله ونشوف ايه اللي كان بيدفعه لهذا العطاء، كان بيفكر ازاي، كان بيبص للامور ازاي، بيبص للمساكين ازاي، وده اللي احنا ممكن نستفيده من كل واحد يستفيده على حسب خدمته، على حسب موقعه، على حسب امكانياته، ياخد جوهر الفكرة ويشوف هو يبلورها ويستخدمها ازاي. اول نقطة في عطاء القديس العظيم الانبا ابراهام انه كان عطاء بدون تفرقة، بدون تفرقة، يعني ما يفرقش بين الراجل والمرأة، ولا بين الكبير ولا الصغير، ولا بين المسيحي او الغير مسيحي، ولا بين الذي يستحق في نظرنا والذي لا يستحق في نظرنا، ما كانش يدقى حتى في الحتة دي. ودي صفة، وهنرجع دلوقتي للأصول بتاعت فكره ليه هو كان كده، لأن في الكتاب المقدس نماذج، والسيد المسيح نفسه علمنا كده، والكتاب المقدس بيعلمنا إن ربنا يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. إذن ربنا بيعطي خيراته لكل من يحتاج بغض النظر هو يستحق أو ما يستحقش، هو كويس أو وحش. فكان الأنبا أبراهام واخد هذا المبدأ في العطاء بتاعه، فكان بينظر إلى الإنسان اللي هو بيتعامل معاه على إنه هو صورة الله، لكون صورة الله ينبغي أن يعطي وينبغي أن يعني يدي له احتياجاته بغض النظر كل الخليقة كل الجنس البشري هم خليقة الله وهم صورة الله بدون أي تفرقة. ويمكن برضو كان في عقله أو كان في ذاكرته دايما المثل بتاع السامري الصالح لما سأل السيد المسيح طب مين هو قريبي، راح ضرب له المثل بتاع السامري الصالح. يبقى مين هو قريبي؟ هو كل من يحتاج إلي، كل إنسان في موضع احتياج أو كل إنسان يقع في طريقي وأنا أقدر أساعده بأي نوع من المساعدة أنا مطالب أني أساعده وهو ده قريبي. برضو يمكن في ذهنه الآية اللي بتقول كل من سألك فاعطه ومن يطلب منك لا ترده. أنا بحاول يعني أرجع كده بس أجيب الأصول الكتابية والأصول الآبائية اللي ممكن تبقى في ذهن الواحد عشان تدفعه أن يمارس هذه الفضيلة على هذا المستوى. وكان عطاء القديس الأنبا أبراهام من عمق القلب بدون تمييز ولا تحيز. وكان الأنبا أبراهام يعلم تماما أنه مجرد وكيل على أموال الله، هو مجرد وكيل يعطيها لمن يطلبها أو من يحتاج إليها. هو ملهوش أنه يفحص أوي من يستحق أو من ما يستحقش. آه في حكمة في العطاء أنا عارف، لكن هو فكره ان هذا المال او هذا الشيء اللي بيعطيه مش بتاعه، دي حاجة بتاعت ربنا، هو بيوصل من ربنا للناس المحتاجين، فاكيد ربنا بعت لي المحتاج ده في سكتي وبعت لي الحاجة دي عشان اديها له، انا مجرد وكيل. زي مثلا الصراف اللي في البنك، مدام انت رحت مثلا بشيك او دفتر عشان تسحب فلوس هو بيديك حقك، بياخد من رصيدك وبيديلك، ملوش ان هو بقى يعني يفكر كتير انت صفاتك ايه، طب انت في بيتك عايش ازاي، طب انت تستحق ما تستحقش، مش شغلانته لان دي مش فلوسه هو. فالخادم انسان وكيل على اعمال الله، وكيل على مال الله. طبعا الوكيل مطلوب فيه الحكمة برضو في التوزيع، لكن شعوره حتى لو ادى من جيبه الخاص ان ده من خير ربنا عليا، انا بدي من حاجة ربنا اللي متخزن عند ابوهم، هو بديها لي عشان انا اوصلها، بس انا مجرد بوصل من الاب لاولاده من الله للخليقة بتاعته. وكان أمامه يمكن برضو كلام السيد المسيح في الدينونة الأخيرة لما قال كنت جعان وكنت عطشان وكنت ما فرقش، ما قالش كنت جعان بس من اليهود ولا جعان صفتي إيه، كل إنسان جعان خلاص. قال هو ده اللي عملتوه معايا، عملتوه مع إخوتي الأصاغر، كل إنسان جعان، كل إنسان عطشان، كل إنسان عريان، كل إنسان محبوس، كل إنسان مريض، كل إنسان محتاج، هو ده صورة الله، بنتعامل معاه على انه هو صورة الله، واللي بنعمله معاه كأننا بنعمله مع ربنا بالظبط، ما ميزش بين جنس وجنس او لون ولون او صفة وصفة او لغة او لغة او بلد وبلد. قال ايه، كل واحد جعان انتوا اطعمتموه كأنكم اطعمتموني بالظبط. برضو في مبدأ آبائي في العطاء ان العطاء الذي نقدمه يستلمه يد الله. يعني لما بدي فقير اي حاجة، انا بتكلم على العطاء بصفة عامة، يعني الذي يأخذ هذا العطاء هو الله شخصيا على أساس اللي حصل في الدينونة. فبرضو الواحد لما بيحط الحتة دي في ذهنه أنه بيتعامل مع الله مباشرة، إيد الله هي اللي ممدودة، فما الله هو الذي يطلب، ممكن هو يتجاوب مع الحكاية دي بشكل آخر. هحكي هنا بسرعة قصة حضرتني دلوقتي، يعني يمكن بعضكم أراها، هي جاية في الكتاب بتاع قصة الأنبا صمويل للأستاذة إيريس حبيب. بتقول ان الانبا صمويل لما كان قبل الاسقفيه كان ابونا مكاري السورياني، انا طبعا قريتها من سنين طويله مش فاكر التفاصيل لكن فاكر العناوين بتاعتها، انه كان بيوعظ في الجيزه تقريبا او حاجه زي كده في ليله عيد، وكان بيقول للناس يا ريت يعني ما يبقاش العيد مجرد مظاهر من الخارج، يا ريت احنا في العيد ناخد المسيح جوانا ويعني نتحد بيه ويكون لنا عشره معاه. ففي واحدة بنت حضرة العظة جامعية، يبدو ان هي ما قدرت تسافر في العيد، من الناس اللي طبعا انت عارفين الجيزة فيها جامعات كتيرة وكليات كتيرة ومغتربات كثيرات، فخدت الكلام بمحمل مادي او محمل يعني مباشر، وراحت له بعد القداس قالت له يا ابونا انت بتقول كذا كذا كذا، طب هو فين المسيح عشان اخده معايا؟ فابونا احس ان البنت بسيطة جدا، فشاور لها على صورة المسيح اللي على حجاب الهيكل وقال لها هو شكله كده. وتقول القصة قصة واقعية، ان هي طالعة من الكنيسة لقت انسان بهذه الهيئة، قالت له وانت المسيح؟ انا عايز اخد المسيح معايا. قال انت عايز تاخد المسيح؟ قالت له اه. قالت تعالى اوديك للمسيح، وخدها من ايدها دخل بها في حواري الجيزة بعد قداس نص الليل يعني العيد، وخبط على بيت، فتحت واحدة أرملة فقيرة جدا جدا، وبصت البنت لقت الشخصية دي اختفت من جنبها، وإذا هي إيه يعني في مواجهة مع هذه المرأة، ست مسيحية فقيرة جدا لا عندها حاجة تعملها، والولاد ناموا من الجوع، ويعني هي نيمتهم كده مفيش أي أكل، تفضلي يا بنتي أنت إيه قصتك، أنت إيه مش قصتك. ففهمت البنت من هو المسيح، فهمته بصورة مباشرة، المسيح نفسه خد إيدها حطها في إيد الغلبانة الأرملة الفقيرة وقال لها أنت عايز تشوف المسيح، أهو المسيح. فراحت صحت البنات يعني بنت كبيرة من السن، وراحت بيها البيت، طبعا بنت جامعية مجهزة بقى هترجع تاكل، عاملة أكل وشرب وبتاع، اديتها كل اللي هي مجهزة لهذه المرأة وعرفت من هو المسيح. فالآباء بيعلمونا أن احنا لما نتعامل مع أي إنسان محتاج أن احنا نتعامل مع المسيح مباشرة. ده مارس حق السورياني عنده كمان قول أعمق من كده، يقول حتى إذا جاءك واحد غني وطلب منك اديله، لانه هو في هذه اللحظه هو والفقير حاجه واحده. خلوا بالكم دي الاسر المستوره او اللي احنا نعتقد انهم مش محتاجين، لو حسينا باحتياجهم او طلبوا يجوز هو في هذه اللحظه يتساوى تماما مع الفقير، برضو نقف جنبه او نفحص حالته بعين الرحمه وما نقولش ده مقتدر او كده، يجوز في هذه اللحظه هو مضيق، يجوز في هذه اللحظة هو في مشكلة في ضائقة في حاجة ومحتاج فعلا، أو يجوز هو من الأسر المستورة اللي شكلها من برة يعني مستخبي لكن جوه في احتياج مادي شديد. ويقول برضو مارس حق إذا جاءك فقير يطلب منك صدقة وما عندكش تديله ابتسم في وجهه، يمكن هو محتاج الابتسامة أكتر من العطاء المادي، لأن دي فيها عطاء وجداني، فيها احترام لي، فيها تقدير لي، يمكن هو محتاج الحتة دي أكتر من القرش، القرش هياخده وحيصرفه بكرة هيشحت تاني وهيجوع، لكن هو يمكن يفتقر إلى الاحترام، يفتقر إلى إنسان يحس بيه يكرمه كإنسان. فكان الأب أبراهام مفهومه عن العطاء بهذا الاتساع، إنه يعطي كل إنسان أي واحد مهما يكون شكله أو صفته أو نعته، مدام وقع في طريقه وهو محتاج، حتى ولو لما طلبش منه كان بيشعر إنه هو واجب عليه كوكيل للمسيح انه يقدم له الاحتياج بتاعه، عطاء بدون تفرقة. الملمح الثاني في عطاء القديس الانبا ابراهام انه كان يعطي بكل انواع العطايا، زي ما قلت لكم العطاء مش بس المال او المادة، فكان اللي بيجي له محتاج لمال بيديله، محتاج لملابس يديله، محتاج لادوية يديله، محتاج لأكل يديله، كان عامل عنده سفرة كبيرة تحت في المطرانية الدور الأرضي، كان فتحه كده زي مطعم كبير، أي فقير يخش يأكل ويأكل أحسن أكل موجود من غير ما حد يسأله ولا يحاسبه، يأكل زي ما إن شاء الله يجي كل يوم يأكل مفيش مشكلة خالص. الإنسان اللي عايز يزوج بنته يساعده في زواج بنته، اللي ما عندوش أساس يديله أثاث، يعني أثاث بالثه يعني عفش، يعني ممكن يديله أي عفش في المطرانية، حد يكون جاب له طقم جلوس، جاب له سفرة يديها له، واحد بيجهز ابنه أو بنته. فكان العطاء بتاعه بكل أنواع العطايا والهبات، كل محتاج كان بيدخل عند القديس الأنبا أبراهام كان بيثق أنه هيخرج وهو مغطي الاحتياج بتاعه وهو فرحان والطلبة بتاعته مؤدية وهو لا ينقص شيء. عشان كده نلاقي أن القديس الأنبا أبراهام كان ربنا بيعمل معاه العجب، كان يجهز الحاجة قبل ما تيجي وتحسوها كلكم في الخدمة بتاعتكم، يعني لو لسه واحد جاي من اول الشارع محتاج مثلا 2 جنيه يكون ربنا بعت له 2 جنيه عشان لما يجي ياخدهم، وقبل ما يمشي يكون بعت للي بعده. فكان هو عنده هذه الثقة ان الله يرسل للمحتاجين احتياجهم، فكان كل انسان يجيله يلاقي الحاجة بتاعته، عمره ما قال لواحد ما عنديش الحاجة دي او ما عنديش استطاعة ان انا اساعدك في الموضوع ده اطلاقا، حاسس ان ربنا بيديله على طول كل الاحتياجات قبل ما توصله، والحاجة قبل ما تفرغ من عنده يلاقي ان ربنا جددها له. والأمثلة طبعا كثيرة جدا في حياة الأنبا أبراهام، عشان كده يعني ما نستغربش ان كان ممكن يعطي اخر ما عنده لانه واثق ان ربنا حيرسل، ما خلاص انا اديت وفي واحد جاي مش هتديني هعتذر له، لو ربنا يرضاها على نفسه ان احنا نقول له ما عندناش خلاص ربنا طبعا ما يرضهاش، فهو كان واثق ان ربنا حيرسل. والقصص برضو مكررة، لما ادى الفقير اخر جنيه عنده واخوه قال له ده كده كتير وخده منه من وراه، وبعد شوية أحواله جاية مش عارف بعشرة طبعا جنيه ده زمان كان يعني مبلغ كبير جدا. فكان يعطي كل أنواع الاحتياجات ويعطي آخر ما عنده وهو عنده ثقة تامة إن الله هو اللي بيرسل. مدام أنا اديت دايما يقول كده كل ما شطب ربنا يبعت لي، كل ما شيل يقول طب ما أنت شايل لما تخلص اللي عندك. فكان ماشي بالمبدأ دي ويريح كل إنسان حسب احتياجه ويعطي أحسن ما عنده. ليه؟ نرجع للمبدأ إن أنا بأعطي مين؟ بأعطي المسيح. طب لو ده ظهر لي كده المسيح زي قصة البنت دي وشافت المسيح بملامحه بتاعت المسيح وبيطلب حاجة وأنا قدامي حاجة مثلا كويسة وحاجة أقل هقدم له إيه؟ أو حاجة جديدة أو حاجة مستعملة، مفيش مانع، احنا بنتكلم برضو بحكمة. لكن المبدأ اللي موجود إن أنا ما استخسرش في العطاء، إن أنا مرميش الحاجة اللي خلاص ما عادش ليا عوزة عن اللي ما تستعملش خلاص. مرات بيجي لنا حاجات للفقراء نتكسف نديها لهم، ولا اديناها لهم بيرموها من ورانا، حاجة يعني مهلهلة جدا. لا، لما تكون حاجة تستعمل. أنا بعطي المسيح، المسيح هو اللي بياخد مني. أنا أعرف لسه يعني ناس كده أسر محبين جدا وناس يعني بتوع ربنا، فيقولوا لي إيه، إحنا في كل عيد لما الولاد يروح يشتروا حاجة زي ما بيشتري لنفسه بالظبط يشتري طقم تاني، يشتري حاجة تانية نفس بنفس التمن وبنفس أولادي بتاعت الفقير. لما تيجي هتديها لواحد فقير عشان أعلم ولادي وبناتي يقولوا لي إن هم يعاملوا الفقراء كأنهم زي نفسهم بالظبط. وكان يقدم من الأطعمة أحسن ما عنده. وانت عارفين القصة لما الرهبة اللي كانت مقيمة على يعني المطعم اللي هو كان عامله أو المايدة اللي هو كان عاملها للفقراء جات شكوى مرة إن هي مش بتقدم أكل كويس أو يعني بتقدم لهم أكل مش يعني مش مغذي أو حاجة زي كده، وراح هو زي اتنكر وقعد وسطهم. ولما اكتشف الموضوع ده فعلا راح فصل هذه الراهبة من هذه الخدمة. ما كانش ممكن يأكل أكل أحسن من أكل الفقراء إطلاقا، يعني اللي بياكلوا لازم يكون أقل كمان، مش يكون زيهم، لازم يكون أقل. يشوفوا ما بياكلوا إيه، يشوفوا ما بيتعاملوا إزاي، وهو يتعامل أقل ويأكل أقل منهم. هو الآن ببرأة أنا سمعت مرة إن كان عنده مبدأ، بس أنا خايف أقوله إن ده يتعبني أنا شخصيا. يقول كده ينبغي على الأسقف أن لا يعيش في مستوى أحسن من الرعاية بتوعه أو الكاهن. طبعا يعني بالحكمة، لكن هو كان عايش المبدأ ده على نفسه، وكان عايشه على نفسه ومطبقه على نفسه تماما. أنا أرجع أقول برضه هو إنسان هذه الموهبة كانت خاصة جدا بالنسبة له ومميز جدا بيها. وبعدين هو أسقف له حرية التصرف، كل حاجة تحت إيده، وهو قامة روحية عالية جدا 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 مع ربنا، وهذه الفضيلة بيمارسها من طفولته. فعشان كده إحنا بس ندي ناخد يعني النماذج الجوهرية أو فكره، لكن التطبيق العملي طبعا مش كل حاجة نقدر نعملها بالحرف زيه. كان القديس الأنبا برآم بيشعر إن هو أب لليتامى ومسؤول عنهم وراعي للأرملة، يتحسس المسؤولية ويتحمل المسؤولية. مش مسؤوليته مجرد يعطي، لا، ده أنا مسؤوليتي كأني أنا أبو هذا الطفل أو كأني أنا زوج هذه الأرملة، متكفل بيها وبتابعها لحد ما ترتاح ولحد ما الأمور تخلص ولحد ما المشكلة تنتهي. مسؤوليتي أتابعها لحد الآخر، مش مجرد أنا بأدي وظيفة خدي دي وخلاص أو خد ده ودور انتهى. لا، الأب ما بيعملش كده، الأب بيتابع الموضوع لحد ما الموضوع ينتهي، وكأنه هو طبيب للمرضى وكأنه هو المسؤول عن فقراء الفيوم كلهم، الفيوم والجيزة. إحساس بالمسؤولية. وفعلا الدسقولية لو تقروا في قوانينها بتنص إن الأب الأسقف أو الأب الكاهن من وظائفه أو من يعني أعماله الرعائية الأساسية الاهتمام بالفقراء وبكل الشعب من كل النواحي، وأنه يزوج البنات الفقيرات. الحاجات دي كلها منصوص عليها في قوانين الآباء الرسل. عشان كده برضو منلاحظ في حياة الأنبا برآم أنه ما كانش أبدا ينتظر شكر من أحد. ليه؟ لأنه هو وكيل، ولا كان ينتظر مديح، بل بالعكس كان بيهرب من المديح وبيهرب من الشكر وبيهرب من التكريم. ما يحسش أنه له فضل في حاجة، ما يحسش ان هو بيتصدق بحاجة من عنده او ان هو بيتكرم بحاجة على الناس دولة. ده هو بيوصل حاجتهم اللي ربنا شايلها عنده بيوصلها لهم. الآية بتقول كده، تعطي الايه الفقير من حاجته، دي حاجة الفقراء. ويمكن في قصة مشهورة في اواخر حياته لما سمع عنه قائد في انجلترا يعني اسمه مستر ليدر، كان قائد كبير في الجيش او حاجة زي كده، وجاب مراته في مصر وحاول يزور يعني المعالم الكبيرة في مصر، وطلب ان هو يزور القديس الانبا ابراهام، وبعد صعوبة بالغة قدر يوصله. اول من الانبا ابراهام عرف ان واحد خواجة وكبير وبيعمل كتب، عمل كتاب كبير اسمه ابناء الفراعنة، كتب فيه عن الانبا ابراهام والبابا والكنيسة وكده وحاجات تانية كتير. رفض ان هو يقابله، ومش عايز حد يتفرج عليه ولا عايز حد يكرمه ولا عايز حد يعمل عنه كتب. لما تحايلوا عليه او يعني بالعربي كده ضحكوا عليه وقالوا ده راجل مريض ومراته مريضة وعايزينك تصلي لهم، قال لا لو اصلي لهم يجوا. فدخلوا له بقى من الحتة دي، حاولوا قبل ما يدخل الراجل مستر ليدر ده كان قائد كبير جدا، راجل يعني عظيم جدا، حاولوا بقى هم يوضبوا المطرنية يغيروا الفرش، رفض رفض تام. وبقى في صعوبة الراجل هو ومراته دخلوا ووصفوا لنا، يعني نشكر ربنا كان وصف جميل، وصف يعني رؤية شاهد عيان للأنبا أبراهام في سنه الكبير، كان حاجة 80 سنة في أواخر حياته، لابس فرجية كده يعني كالحانة خالص، مستربع فوق سرير حديد صغير وعمة قديمة، وعنده الصليب المشهور اللي ما غيروش طول عمره، وازاي لما صلى لهم جسمهم جسم كل واحد فيهم ارتعش أول ما حط الصليب عليهم. ووصفوا لنا الزيارة وصف دقيق جدا، بس ده كله بيوري ان الأنبا أبراهام رغم كل هذا العطاء وكل هذه القداسة وكل المواهب المعجزات اللي كان بيعملها وإخراج الشياطين، كان لا يطلب مجد من أحد ولا يطلب شكر ولا يسعى لمديح. يمكن من أفضل الحاجات اللي كان بيقدمها القديس الأنبا أبراهام الصلاة والدعاء والمعجزات اللي كان بيعملها، الجانب الروحي برضو. أنتوا كخدام مش بس مسؤولين عن نواحي مادية، زي ما قلت لكم ممكن يكون الإنسان اللي بنتعامل معاه عنده احتياج روحي أكتر من المادي، عنده احتياج نفسي أكتر من عنده احتياج عاطفي، عنده احتياج في الوجدان بتاعه، عنده احتياج يعني نفساني إنساني أكتر من النواحي المادية، فأنا بساعده وبخدمه من كل الجوانب. أي إنسان كان يطلب الصلاة كان يطلب من أجله ويصلي من أجله، وعنده الصليب بتاعه اللي مشهور جدا اللي من ساعة ما ترسم ما غيرهوش لحد ما تنيح، اللي عمل به معجزات لا حصر لها، يصلي من أجل كل واحد، ده برضو جانب من العطاء خلوا بالكم، ويدعي لكل واحد ويريح كل واحد ويقعد مع كل واحد ياخد بخطره ويسمع مشكلته ويشجعه ويعزيه، ولو كان واحد مريض يروح يزوره ويلف في البيوت. قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، كان يعطي من مشاعر قلبه مش من فلوسه ولا من حاجة خارجية، يعطي من صحته، يعطي من سهره، كان يسهر طول الليل في الصلوات، يبذل في الصلاة، يحتمل الجماهير وزحمتهم والفقراء اللي فيهم، يحتمل تصرفاتهم اللي ممكن تتعب بعض الناس، لا ينتظر أبدا راحة لنفسه، لكن هو دايما هدفه يريح أي إنسان قدامه. المعطي بسرور يحبه الرب. ودايما مع العطاء المادي كان يهتم زي ما قلت بالجانب الروحي، يسأل عليهم على صلواتهم على إنجيلهم على توبتهم على أدادسهم على أولادهم حياتهم الروحية. فكان الواحد حتى لو جاي يطلب حاجة مادية يطلع بوجبة مادية ويطلع كمان بدفع روحي ونصائح وصلوات تغير حياته من الناحية الروحية. كان القديس الأنبا أبراهام كل يوم بعد الظهر يعمل عشية ويجمع الشعب في حوش المطرنية، يفتح الكتاب المقدس يقعدوا يقروا، يقعد يعني ده جانب برضو من العطاء، العطاء التعليم وعطاء الروح والعطاء العقيدي، يشرح لهم في الكتاب المقدس ويفسر لهم في الكتاب المقدس ويقعد يناقشهم ويقعد يصلي معاهم. دي كانت حاجة يومية كده هو، يعني بتخيل برضو لو دي حاجة موجودة في أي كنيسة ان الأب الأسقف أو الكاهن كل عشية يصلي مع الشعب ويقعد معاهم يفتح الإنجيل ويقعد يفسر لهم هم يسألوا، وجبة طبعا جميلة جدا من الناحية الروحية. يبقى عطاء روحي وعطاء أدبي وعطاء نفسي وعطاء معنوي وعطاء مادي. كان المحتاج إلى الناحية المادية هو يمكن مش دريان لإحتياجه الروحي فهو يدهوله من غير ما يسأل، يمكن الفقير مش ملتفت للناحية الروحية، يمكن الفقير مش ملتفت قوي لخطاياه أو عوايده الوحشة أو سلبياته الروحية أو تقصيراته، هو يمكن مركز بس على الحتة اللي هي وجعاه الحتة المادية أو المشكلة اللي هو بيتعرض ليها. لكن الخادم الواعي الروحاني ابن ربنا بجنب ان هو يسدله المشكلة بتاعته او العطاء بتاعه، لا يديله كمان العطاء اللي حيدوم معاه اللي هو يفيد روحه في أبديته ويفيد علاقته بالمسيح حتى لو هو ما طلبش. برضو من أشهر أنواع العطاء عند القديس الأنبا أبراهام صنع المعجزات، وطبعا دي موهبة مش عند كل الناس، لكن ربنا كان مديهاله، وكانت طبعا ناس كثيرة جدا بتيجي وكان بيجري معجزات كثيرة جدا، وكان يسأل عن أحوال الناس ويتابعهم ويلاحظ أمورهم ويحرص على مشاعرهم ويواسيهم في أحزانهم ويشاركهم في كل الأمور. عشان كده كان محبوب من الجميع، من المسيحيين ومن غير المسيحيين ومن المسؤولين في الدولة ومن الفقراء، ومحبوب من كل ومن قداسة البابا في ذلك الوقت، كان يحبه جدا ويقدره جدا وباقي الأسقف والمطرنة زمايله، فكان حائز على محبة الجميع. الملمح الرابع في عطاء القديس الأنبا أبراهام انه كان يعطي آخر ما عنده وأفضل ما عنده، زي ما قلت أنا جبتها في النص، يعني زي كده الأرملة اللي كان شحلتها غير فلسين وراحت رمتهم في صندوق الهيكل، يعني بالضبط كده. فالأرملة دي مش أحسن منه، هو كان يقول كده يعني أو يفكر كده، دي أرملة وإنسانة يعني مش في الكهنوت أو مش مسؤولة، يعني لو خلت الفلسين عندها ما حدش يعيبها، ده كان احنا مفروض نديها كمان، يعني احنا نديها عطاء، ايه فلسين يعملوا ايه يعني. لكن من محبتها رمت آخر فلسين كل معيشتها في صندوق الهيكل، فربنا الذي يرصد الخفايا أعلن أن هذه المرأة ألقت أكثر من الجميع. كان عطاء القديس الأنبا أبراهام بقى الفكر اللي جواني بتاعه يستند على دعامتين هامتين جدا، الزهد الشديد في أمور العالم والثقة الشديدة في الله. واحدة من دول ما تكفيش، ممكن يكون واحد زاهد في أمور العالم بطبعه، بس لو مش بيتكل على إيد ربنا وما عندوش إيمان وثقة في محبة الله وفي عطاء الله مش هيقدر يدي. ولو واحد عنده ثقة في ربنا بس هو حابب أمور العالم ومتكالب عليها مش هيقدر يدي، أو مش هيقدر يدي بهذه الصفة وبهذا القدر. فهو بطبيعته كراهب برضو، دي يعني مش هنقدر نتشبه به 100%، هو طبعا كان راهب ونادر نفسه للفقر الاختياري وعايش يعني في فقر النادر اللي يعني الرهبان بيبرعوا فيه، فهو كان لا يقتني شيء وكان عنده زهد جديد في أمور العالم من ساعة ما كان راهب، يعني لسه مبتدئ ولحد ما بقى رئيس دير لحد ما بقى أسقف، هذه الصفة استمرت، كان يزهد في كل أمور العالم رغم أن كل أمور العالم متوفرة بين يديه وبكثرة وبغزارة. ويعني الناس لما بيشوف واحد كثير العطاء بيأدوا له أكتر وبيغدقوا له أكتر وبيقدموا له أحسن ما عندهم، يعني الحاجة متاحة عنده مش محروم منها، لكن هو كان يزهد في هذه الأمور زي ما قلنا إيه، لا يكنز كنوز على الأرض، هو بيكنز فوق في السماء. وعنده إيمان قوي جدا بالله وبمواعيده، يعني ربنا اللي عال شعب إسرائيل 40 سنة في برية، ألافات من الناس أكل وشرب وملابس والأحذية لم تبلى، مش هيقدر يعول واحد زي الأنبا أبراهام؟ ما هو ده فكر الإيمان اللي عنده اللي يخليه يعطي بهذا العطاء. عشان كده واحد بيتأمل في الأنبا أبراهام بيقول القديس الأنبا أبراهام صار أعظم مثل للعطاء وأعظم مثل للفقر. احنا نفتكر الحاجتين دول ما يمشوش مع بعض، زي فقير وحيدي، ده هو فقير جدا ومعطاء جدا جدا والاثنين ماشيين مع بعض، فيش حد أعطى أكتر منه وفيش حد فقير أكتر منه، يعني العطاء ده مش للأغنياء فقط، حتى الفقير ممكن يعطي على قد ما هي عملية نسبة وتناسب، زي فلسين الأرملة، ما هو الفلسين في حد نفسهم مش كتار، لكن بالنسبة للأرملة هي كل ما تملك، يبقى هي عدة 100%. فهو كان بيبص بهذا الأمر. كان القديس الأنبا أبراهام زاهد إلى أقصى حد، يعني يعيش بأقل شيء، محب جدا للفقر الاختياري، لا يملك إلا ما يستره ولا يأكل إلا ما يقيته ولا يقتني إلا ما هو ضروري جدا للحياة الإنسانية الطبيعية. وكان كراهب بيصلي المزامير، كان يسهر طول الليل في الصلوات. طبعا احنا بنركزين النهاردة على جانب واحد، دايرة واحدة في الأنبا أبراهام، العطاء، لكن طبعا كل الدوائر التانية كان واخد فيها يعني امتياز، الصلاة والقدسات وتفسير الكتاب المقدس والرهبنة بتاعته والإرشاد والأبوة وكله كله، بس احنا مركزين في الموضوع بتاعنا النهاردة. فكان من عادته مكتوب في سيرته انه كان بيسهر طول الليل يصلي ومطانيات، وطبعا في صلاة نص الليل زي ما احنا قرينا في انجيل الخدمة التالتة بتجيله دايما الحتة بتاعت ايه، انه هو اباكم قد سر ان يعطبيه عمتعاتكم واعطوا صدقة، فكان بيفكر نفسه بيها كل يوم. قديس الأنبا موسى يقول عن المقتنيات برضو، هو الأنبا ابراهام الحاجات دي حافظها وبيطبقها، كثرة المقتنيات تزعج العقل والزهد فيها يمنحه استنارة. كثرة المقتنيات تزعج العقل والزهد فيها يمنحه استنارة. عشان كده كان الأنبا ابراهام يعني يزهد في أمور العالم بدرجة كبيرة جدا، من ناحية أنه هو حاسس ببطلان هذه الأمور، والناحية الإيجابية الأهم أنه مشغول بحاجة أهم. هو كل ما بيرتبط بالمسيح، كل ما بينشغل بالله بيزهد في هذه الأمور. برضو الزهد لوحده مش هينفع، لو الواحد مش شبعان من ناحية تانية مش هيقدر يبيع أمور العالم، لكن لأنه وصل لدرجة كبيرة جدا في الصلاة وفي الاتحاد بالله وفي التعمق وفي العشرة وبالفرح والتأملات الروحية والإنجيل اللي انتوا كنتوا عارفين، يعني بيقال انه كان كل 40-50 يوم بيقرأ الكتاب المقدس. كان يقول كده عن أنبا ابراهام إنجيله لم يغلق إطلاقا حتى هو راهب، طول ما هو فاضي يقرأ في الإنجيل، يدخل له ضيف إزاي يا كابونا تفضل تشرب إيه، تفضل ناخد بركة إيراننا شوية، حاطط ورقة ويقرأ، يطلع ده يخش اللي بعده تفضل يا ابونا إيراننا ناخد بركة، محدش معاه هو يقرأ. وهو أسكو كان شغال كده لحد ما كان بيخلص الإنجيل كل شوية، فكان هو مرتبط بالإنجيل ومرتبط بالتأملات في الإنجيل، مرتبط بالهزيز في الإنجيل وآيات الإنجيل. ما نعرفش قد إيه مكاشفات روحية، قد إيه رؤى، قد إيه هو اندماج في السمائيات، فده كله برضو ساعده على حتة الزهد في أمور العالم. زي ما بيقول كده مارس حاء، الراهب هو الإنسان الذي ينحل من الكل ليرتبط بالواحد. كان عنده إيمان قوي جدا، فكان عايش كده زي الطيور زي الحشرات اللي لا تخزن ولا تشيل هم بكرة ولا يعني. لسه كنت بقرأ قصة قريب في بلد كان فيها زوابع شديدة جدا ورياح وعواصف، واحد قاعد يقول يعني وربنا ليه سايب الناس في العواصف كده، يعني بص لقى حجر صخرة كبيرة وبص جوه جحر في الصخرة لقى عش صغير وعصفورة وقعد جوه في سلام كامل، قال لا ربنا فعلا بيحمينا وسط العواصف. فكان عنده هذا الإيمان، وكان عنده الوعد الإلهي كل من يترك يأخذ هنا على الأرض ومئة ضعف، يعني كل ما بيعطي. يعني طريقنا إلى الغنى هو العطاء مش التكنيز، طريقنا إلى الغنى هو العطاء مش إن إحنا نخزن. وكان برضو القديس الأنبا ابراهام، أنا بحاول أطلع الأفكار يعني من جواه، إن هو جندي للمسيح. والكتاب المقدس الجندي ما يهتمش بمصاريف نفسه، اي واحد في كده منكم راح الجيش مفروض الجيش بيعوله، مدام دخل الجيش بيديله هو الهدوم بيديله الاكل بيديله مصاريف بيعالجه، فمدام هو مجند لاجل الله يعني ما يشيلش هم نفسه، الله اكيد هيتكفل به والله لا يبات مديون اطلاقا. فكان بيعيش بلا هم. يعني واحد بيستغرب برضو مع كثرة العطاء اللي الاخر حاجة والاخر ما يملك، هو لا يحمل هم ولا مربوك في حاجة ولا يقلق ولا يقعد يحسب كتير، كان إيمانه بيغطي كل هذه الاحتياجات. النقطة الأخيرة اللي ممكن نتأملها في عطاء القديس الأنبا ابراهام، ودي نقطة برضو أنا أعتقد مهمة، أنه كان عطاء بلا تراجع وبلا كلل وبلا ملل. ليه؟ لأن ممكن الواحد يبدأ في فضيلة حلوة بس احتمال ما يوصلش فيها على طول، يعني يبقى فيه حموة كده وسخونة واقتناع وشجاعة، لكن لو نبص له بعد 10 سنين هل هو في نفس الحرارة؟ بعد 20 سنة طب هو في نفس بيزيد ولا بيقل ولا بيتوقف؟ أو انت راجعوها مع نفسكم، كل واحد يراجعها مع نفسه. عطاء القديس الأنبا ابراهام منذ طفولته، طبعا لما راح الدير ظهر هذا العطاء بصورة أعظم، لما راح وكيل المطرانية في المنيا بدأ يوزع، رجع الدير بقى رئيس الدير، الفرصة تحت ايده بقى وبقى رئيس، وزع الدنيا كلها لحد ما طردوه من الدير، راح عاش في دير البراموس فترة، بعدين راحوا اختاروه اسقف، فربنا زي ما يكون قال له بقى ايه الموهبة اللي عندك انطلق فيها زي ما انت ايه بغير ما حدش هيراجع عليك، انت بقيت الاسقف في كل الحسابات تحت ايدك، يلا انطلق في الموهبة بتاعتك. فمن اول ما هو بدأ لحد اخر لحظة في حياته عطاؤه لم يقل ولم يكل ولم يتغير، بل اعتقد في ازدياد مستمر. دي لوحدها ملمح في الموهبة بتاعته لازم ندرسه ونراجعه، عشان برضو احنا مفروض الفضيلة او الخدمة بتاعتنا تزداد باستمرار. قعد في الاسقفية 33 سنة، بنفس هذه الروح بنفس هذا العطاء، عمره ما التمس أي عذر لنفسه، لا في مرضه ولا في أزمته ولا في فقره، عمره ما التمس لحد ما مات. المكان هو المكان، والسرير هو السرير، والأوضة هي الأوضة، والأكل هو الأكل، واللبس هو اللبس، والشرب هو الشرب، وعوايده زي ما هي، وصلواته زي ما هي. الحفاظ على هذا المستوى لوحده نعمة كبيرة يكلل عليها. أنا أفتكر مرة سألت واحد من الناس اللي كانوا قريبين جدا جدا من قداسة البابا كرولوس، وسألته إيه سر قداسة هذا الرجل. قال لي طبعا جنب القداسات، بس قال لي أنا كنت عايش، هو واحد من تلاميذه اللي كانوا متلمزين عليه، يعني اللي كانوا عايشين معه جوه القلاية. قال لي أنا أعتقد سر قداسة هذا الرجل حفظه للقانون بتاعه طول حياته بس. قال لي هو ما كانش عنده فلتات يعني جامدة ولا حاجات كده يعني اجتماعية، ولا يطلع في حاجات مشهورة، لكن طول حياته العشية التسبحة باكر القداس مزاميره زي أي راهب، زي ما راح الدير نفس المزامير، لو كان في صحته مطنياته صومه إنجيله لحد آخر يوم يفتح الإنجيل ويقرأ كأنه لسه تحت الاختبار. قال الحفاظ على هذا القانون طول حياته، أنا أعتقد قال لي ده سر قوة وقداسة هذا الرجل. فبرضو أن الإنسان يستمر في الفضيلة دي لوحدها جهاد كبير جدا، أكيد الشيطان هيحاول بكل الطرق أنه يعرقل المسيرة بتاعته. يعني شفنا الوصف اللي وصفه مستر ليدر، وكان أنبا برام عنده 82 سنة، وصف كأني لسه واحد مبتدئ في الطريق، نفس الحياة ما فيهاش أي ترفيه ولا أي تغيير إطلاقا، رغم طبعا أولاده حاولوا كتير جدا أن هم يحسنوا من مستوى معيشته، أو أن هو يعني يغير أسلوبه، أو أن هو يشفق على نفسه، لكن هو كان مستمر في هذا الأسلوب إلى آخر حياته. عشان كده يقولوا عنه كان القديس الأنبا أبراهام كنزه في فقره وشبعه في عوزه. واحد شبعان بالجوع، سمعتوا عنها؟ واحد يجوع لحد ما يشبع، يفتخر لحد ما يقتني، مش قال كده معلمنا بولس فقراء ولكن نغني كثيرين؟ هو كان كده. كان الأنبا أبراهام متيقن تماما انه هو لو اغتنى ماديا هو يخسر مش بيكسب، يمكن مفهوم معاكس لناس كثيرين، وانه كل ما يخسر وكل ما يدي هو بيربح، هو ده اللي بيكنس في السماء، الكنوز اللي بيكنسها في السماء. قديس ذهبي الفم يقول كده برضو، الغني الحقيقي هو الذي يشعر أنه غير محتاج لشيء، مش هو اللي عنده كل حاجة، هو المغتني اللي حاسس أنه هو سعيد ومكتفي. والفقير الحقيقي هو الذي يفتقر باستمرار لأمور، مش اللي ما عندوش حاجة، لا، اللي دايما شاعر أنه ناقصه ولسه عايز ولسه محروم ولسه ده عنده أكتر مني، وعايز أكبر الثروة وعايز أكتر مش عارف إيه. فطلع أن في المثل بتاع الغني والعازر أن الغني هو الفقير اللي عايز وعايز، حاسس انه محروم، حاسس انه ناقص، حاسس انه نفسه في حاجه لسه ما خدهاش طول عمره. وطلع ان العازر اللي كان نايم بره وفي القروح بتاعته هو الغني التمام، لانه ما كانش عايز حاجه، كان مكتفي تماما بالله وسعيد جدا ومستقر وهادي. لو قلت له عايز حاجه شكرا مش عايز حاجه، ناقصك حاجه متشكر جدا مش ناقصني حاجه. فطلع ان الغني هو العازر وان الغني الثاني هو الفقير. قديس الأنبا أبراهام عاش كده زي الملائكة الذين ينشغلون بعبادة الله وبالتسبيح وما ينشغلوش بأي أمور مادية. حول كل جهده واهتماماته إلى الأمور الروحية الباقية وإلى الأبدية اللي هو بيتعب من أجلها. رغم كده مش معنى كده أن القديس الأنبا أبراهام كان مقصر في باقي الجوانب المتطلبة منه كأسقف. يعني هو مثلا في المباني بنى في حياته 11 كنيسة جديدة، ورمم 6 كنايس، رسم 44 كاهن. يوم ما هو ترسم أسقف كان عنده 7 كهنة بس، ويهتم بالأديرة القديمة عمرها. يعني عايز أقول هو كأسقف كان واخد باله من باقي المهام بتاعته، بس احنا بنركز على، أو كل اللي بيكتبوا عنه بيركزوا على هذا الجانب، لكن مش معنى كده أن الجانب ده كان واخد الجوانب الأخرى وهو أهمل في حاجة تانية من المسؤوليات بتاعته. كان عنده مواهب كتيرة وتاجر بكل هذه المواهب. وفي الآخر كده يوصفوا يقولوا كان الأنبا أبراهام قويا في ضعفه، غنيا في فقره، مهيبا في اتضاعه، جبارا في مسكنته، مفحما في صمته. هذه القداسة اللي خدها الأنبا أبراهام. ربنا يعني يعطينا المبادئ الروحية، احنا مش نقدر طبعا نعمل زيه بالتفصيل، لكن في مبادئ روحية وراء الكلام ده كله، في حاجات دفعته لكده، في حاجات خليته يستمر في كده، أفكار معينة كلها حاجات مستقاة من الكتاب المقدس، مستقاة من أقوال القديسين. وبعدين ده نموذج عاش وسطنا، مش هنقول قصة ألفناها، مش هنقول إنسان يعني فوق الأسطورة بنتأمل فيها، إنسان عاش ومات لحم ودم زينا، نفس الاحتياجات، وعنده عقل وعنده حروب وعنده كل حاجة، لكن نجح في هذا السبيل، في جهاد من ناحيته، في نعمة بتأزر من ربنا. فإحنا نقدر ناخد بس الأساسيات بتاعته أو المناهج بتاعته أو الأفكار بتاعته ونبلورها في خدمتنا ونحيا بيها، وربنا هيقبل عطايانا زي ما قبل عطاياه، لأن الله يهمه القلب من الداخل. بركة هذا القديس وبركة الصوم المقدس تكون معنا جميعا، آمين.